بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، هذه هي الحلقة الثانية من سلسلة تأملات في سورة النور، وفي هذه الحلقة سنبدأ مع الآية الأولى، وهي في قول الله عز وجل: سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. وكما ذكرنا أيها الأحبة الكرام، سنبدأ هذه السورة بطريقة السؤال والجواب. والسؤال الأول: بدأت سورة النور بكلمة سورة، فما معنى كلمة سورة؟ ذكر العلماء أن كلمة سورة لها معنيين. المعنى الأول أي من السمو والعلو، وفي هذا دلالة على رفعة مكانتها وأن شأن هذه السورة عظيم لما حوت من آداب وأحكام وقيم ومبادئ. المعنى الثاني: سورة أي بمعنى سور وجدار، فسورة النور بما تتضمن من تلك القيم تبني أسوارا وجدرا حصينة تحمي الفضيلة والستر والنقاء. وهنا سؤال: ما هي الأسوار التي بنتها سورة النور لتحوط العفة وتحمي الطهر؟ وهذا من مجال الاجتهاد، يعني من يتأمل في كتاب أسوار العفاف، وهو كتاب جميل ونافع، أن المؤلف ذكر 5 أسوار. وكذلك من يتأمل في يعني كتاب آخر وهو بعنوان الوسائل الواقية من الوقوع في الفاحشة في ضوء سورة النور، ذكر 15 وسيلة، وهي من يعني الأسوار التي تبني العفاف. هي إذن المسألة مسألة اجتهادية في تحديد عدد الأسوار. لكن ما نتفق عليه هو أن المعنى السورة تدخل في هذا المعنى، وهي أنها تبني أسوارا وجدرا حصينة تحمي الفضيلة والستر. يقول الله عز وجل: سورة أنزلناها وفرضناها. أنزلناها وفرضناها، السؤال: لماذا خصت بهذا الخطاب مع أن كل سور القرآن كذلك؟ كل سور القرآن أنزلها الله وفرضها. تأملوا في لفظ الإنزال. الإنزال يدل على العلو. أنزلناها أي أنها كانت في مكان مرتفع وعالي. وتأملوا في لفظ أنزلناها الذي جاء بالجمع، ولفظ الجمع يدل على عظمته سبحانه وتعالى. فهي يعني سورة أنزلت لمكانتها وأنزلها الله عز وجل، وفي هذا بيان لعظمة هذه السورة، أنها أنزلت من علو، وأن الذي أنزلها هو الله عز وجل. ويعني هذه العظمة لأهميتها لأنها تتعلق بعموم المجتمع. يقول الله عز وجل: فرضناها. فيها قراءتان: فرضناها أي فرضنا عليكم العمل بما فيها تصديقا في الأخبار وتنفيذا في الأحكام، هذه القراءة الأولى. والقراءة الثانية: فرضناها بالتشديد، أي جعلنا فيها فرائض مختلفة مثل حدود القذف والزنا والاستئذان. سورة أنزلناها وفرضناها، ثم يقول الله عز وجل: وأنزلنا فيها آيات بينات. وهنا سؤال: لماذا قال الله عز وجل وأنزلنا فيها آيات بينات مع أن القرآن بين كله؟ الجواب: لأن فيها بيان فوق البيان، فأحكامها واضحة معللة، ليس فيها أدنى التباس، فليس فيما تنزلت من أجله من متشابه القرآن شيء. وهذه فائدة مهمة: ليس في سورة النور من متشابه القرآن شيء. لماذا؟ لأن قضايا الأعراض وحمايتها من الدنس ليست من المسائل التي يقال فيها اختلف العلماء. إذن ملخص هذه الآية: سورة أنزلناها فهي من عند الله، فتأدبوا في تلقيها واقدروا لها حق قدرها. ثم يقول: فرضناها فهي فرض من الله على المؤمنين، وليست مجرد نصائح ومستحبات، وإنما هي فروض. يقول الله عز وجل: وأنزلنا فيها آيات بينات، فأحكامها بينة وواضحة، لا مجال للاعتذار بعدم الفهم. ثم يقول الله عز وجل: لعلكم تذكرون، فهي ذكرى ومصدر خير وبركة للمؤمنين. قبل أن نبدأ يا أحبة بذكر أسوار العفاف، يأتي سؤال مهم: لماذا كل هذه الأسوار والاحتياطات التي سنراها في السورة حول فطرة العفاف؟ وهذا سؤال مهم، لماذا كل هذه الأسوار والاحتياطات حول فطرة العفاف؟ الجواب: لأنها إن تغيرت فطرة العفاف سيتغير معها تبعاً شرائع كثيرة. إذا تغيرت فطرة العفاف ستتغير معها شرائع كثيرة، مثل غض البصر وخفض صوت المرأة وعدم خضوعها بالقول، وكذلك ستتغير يعني شرائع الحجاب وإخفاء المفاتن منعاً للإثارة، وكذلك سيتغير الاستهانة، عدم الاستهانة بالخلوة وعدم اتخاذ الأصدقاء بين الجنسين. إذن إذا تغيرت فطرة العفاف ستتغير معها تباعا شرائع كثيرة. لذلك تأملوا في هذه الكلمة والمهمة: إن تغير الفطرة أخطر من تغيير سنن الكون. إن تغيير الفطرة أخطر من تغيير سنن الكون. كيف يكون هذا الكلام؟ تأملوا في هذه يعني الحادثة التي وردت في القرآن. كان نبي الله موسى عليه السلام حيا ستيرا، وكان يستحي أن يبدو من جلده ما يتساهل بنو إسرائيل في إبدائه، حتى آذوه وقالوا: ما يستتر هذا التستر إلا من عيب بجلده، إما برص وإما أدرة وإما آفة. فأراد الله، وتأملوا في هذه الكلمة، فأراد الله أن يبرئه ولا يبدل فطرته. أراد الله أن يبرئه ولا يبدل فطرته. كيف؟ فلما أراد أن يغتسل وضع ثيابه على حجر، فلما قضى غسله وأراد أن يأخذ ثيابه عدا الحجر وهرب بثوبه، وأخذ موسى عصاه وطلب الحجر وهو يقول: ثوبي حجر، ثوبي حجر، حتى خرج لبني إسرائيل فرأوه وعلموا أنه مبرأ مما قالوا. فأنزل الله على نبي محمد صلى الله عليه وسلم مذكرا بتلك الحال: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى، فبرأه الله مما قال وكان عند الله وجيها. والله تعالى، وهذا الشاهد، لم يأمر موسى أن ينزع ملابسه ويخرج للناس ليبرئ نفسه، ولكن غير سنن الكون وجاذبية الأرض وأوجد في الحجر قوة للسير بثيابه ليتبعها، ليكون ظهور جسده وعورته بلا اختيار منه. لماذا؟ لأن خرق الفطرة إن بدأ اتسع وتدرج اتساعا حتى لا ينتهي. لذلك الوصية للمربين من الآباء والأمهات أن يحرصوا على تربية أبنائهم وبناتهم على الستر والعفاف من الصغر، وأن لا يغيروا فطرة العفاف، لأنه أحيانا بدون قصد، لأن البنات يعني صغيرات فتتغير الفطرة، ثم إذا كبروا تغيرت معها شرائع كثيرة، لأنهم هما يعني بدون قصد غيروا فطرة العفاف عند أبنائهم. بل من خطورة تغيير الفطرة كثرة مخالطة، سواء في الأجهزة التواصل أو في يعني الارتباط بالناس في المجتمعات، كثرة مخالطة ومشاهدة ومجاورة ما يخالف الفطرة يجعل هذه الفطرة تتغير. فالإنسان يعني إذا جاور أنتن الروائح وأكرهها، مثلا كجيفة الميتة، إذا جاورها في البداية شق عليه، لكن إذا طالت مجاورته لها ليوم وأيام اعتاد عليها ولم يشعر بما يستنكره المارة عليه، بل قد يصل إلى أن يظن أن صاحب الفطرة الصحيحة هو الشاذ، كما ذكرنا يعني في الدرس الماضي، كحال قوم لوط حين قالوا: أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. ننتقل للآية الثانية. يقول الله عز وجل: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. وهذا هو السور الأول من أسوار العفاف، وهو المجتمع الطارد لهذه الرذائل، هو مجتمع محصن يجلدهم بلا رأفة ويشهر بهم ويحجر عليهم. ولكن هنا سؤال قبل أن ندخل في يعني هذه الآية. السؤال هو: متى تطبق الأحكام العامة والحدود؟ وتكمن أهمية هذا السؤال في بيان كمال الشريعة وأنها صالحة لكل زمان ومكان وأنها تراعي الأحوال. الجواب: إن الأحكام العامة والحدود إنما يؤمر بها عند أولا التمكين في الأرض، الثاني عند التمكن من الناس وقبول كثير منهم للحق. لماذا؟ لأن الحق إذا أقيم في ناس لا يريدونه جميعا كان مدعاة للتنكر له وجحوده وحربه ورده كله. والقاعدة تقول، وتأملوا في هذه القاعدة: العبادات تجب على الإنسان بمقدار تمكنه في الأرض. العبادات تجب على الإنسان بمقدار تمكنه في الأرض، فكلما ضعف تمكين الإنسان تقلصت الواجبات عليه، حتى لا يجب عليه إلا ما يصح به إسلامه أحيانا، وإذا زاد تمكينه زاد تكليفه. ومن لم يعرف مقدار تمكينه اضطرب في معرفة تكليفه، وتأملوا في هذه: من لم يعرف مقدار تمكينه اضطرب في معرفة تكليفه. كيف يكون؟ فإما أن يستعمل أحكاما لا تجب عليه فيضر بنفسه ويضر بالآخرين ويضر بدينه إذا لم يعلم مقدار تمكينه، وإما أن يتراخى في الإتيان بما يجب عليه فيقصر في حق الله عليه. وخذوا مثال النجاشي في الحبشة. النجاشي كان ملكا على الحبشة وله البسط على أرضها والانتفاع منها وآمنا فيها، لكنه لا يملك الأخذ بأسباب الناس أمرا ونهيا في الحق، فقد جاءه الحق وآمن به وحده وأمته كلها نصرانية، فلو أمرهم ونهاهم لما أطاقوا أمره ولقاموا عليه. فماذا صنع النجاشي؟ أسلم وكتم إيمانه ولم يعادي الحق وأهله، بل نصرهم وعذره الله. لماذا عذره الله؟ لعدم تمام تمكينه في الأرض، ولو كان مستوفيا تمام التمكين لم يكن معذورا عند الله، فلما عذر دل على أنه صح إسلامه وعذر بما ترك لعجزه. طبعا هذا بخلاف عمن كان ممكنا بالحق ولكنه أكره الناس على الباطل. إذن يا أحب، المقصود من هذه النقطة هو بيان كمال الشريعة في مراعاة أحوال التكليف وعلاقته بالتمكين. نأتي يعني لبداية الآيات، ويأتي سؤال آخر: لماذا كانت بداية هذه الأسوار هو إقامة الحدود مع ما فيها من شدة؟ الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. الجواب: لأن هذا السور هو أقواها ردعا وأبقاها أثرا. فإن قيل: فأين التخويف بعذاب الآخرة؟ الجواب: قد جاء كثيرا في ثنايا السورة، ولكن، وهذه ملاحظة مهمة، ولكن الفاحشة إذا فارت في القلب طغت على نور العقل فقلما يردعها تذكر الآخرة إلا عند عباد الله مخلصين، بينما بأس الدنيا من الجلد والفضيحة وخوف نبذ المجتمع ينزع الله به ما لا ينزع بالقرآن، والله يعني عليم حكيم. يقول الله عز وجل: الزانية والزاني. السؤال: لماذا بدأ بالمرأة؟ الزانية والزاني، لماذا بدأ الخطاب بالمرأة؟ الجواب: بدأ بالمرأة لأنها الداعي الأول إلى جريمة الزنا، ولو تعففت لتعفف الرجل، فهي التي تغري الرجل وتثيره، بعكس السرقة التي ذكر الرجل الله عز وجل الرجل فيها أولا. يقول الله عز وجل: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. لماذا بدأت بالسارق؟ لأن الرجل هو المكلف بالإنفاق والحصول على المال. ثم يقول الله عز وجل: فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. وهنا سؤال: هل هذا الحكم في كل زان؟ يعني كل زاني يحكم عليه بالجلد؟ القرآن لم يفصل، بل جاءت السنة مبينة للقرآن. السنة بيّنت عقوبة الزاني البكر هو الجلد 100 جلدة، وبيّنت عقوبة الزاني المحصن وهو الرجم بالحجارة حتى الموت. ومعنى الزاني المحصن هو الذي قد وطأ في نكاح صحيح وهو حر بالغ عاقل. وهنا سؤال آخر: ما الحكمة في التفريق بين عقوبة الزاني المحصن والزاني غير المحصن؟ ذكر العلماء حكم، منها قالوا: لعل سبب ذلك أن الذي سبق له الوطء في نكاح صحيح قد عرف الطريق الصحيح النظيف وجربه، فعدوله إلى الزنا يشير إلى فساد فطرته وانحرافها، فهو جدير بتشديد العقوبة بخلاف البكر الذي قد ينتفع تحت، يعني يندفع تحت ضغط الميل والشهوة. الأمر الثاني: قالوا من الحكم أن الفارق في طبيعة الفعل، فالمحصن ذو تجربة تجعله يتذوق ويستجيب له بدرجة أعمق مما يتذوقه البكر، فهو حري بعقوبة أشد. ثم يقول الله عز وجل: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. هنا سؤال: لماذا هذا التوجيه الرباني بعدم الرأفة والشفقة على المحدود؟ الجواب: لأن الرأفة بالزنا والجنا قسوة على المجتمع وعلى الآداب الإسلامية، فهي رأفة مصطنعة، فالله أرأف بعباده والله أعلم بمصالح العباد وأعرف بطبائعهم. فالآية تخاطب أولئك الذين ينادون بعدم تطبيق الحدود بدافع الرأفة والرحمة بالزنا، فيقول الله فنقول لهم: الله أعلم بأحوال الناس وما يصلح حالهم، والحكيم في الطريقة التي يعالج بها مشكلات عباده وما يقطع دابر الفساد في المجتمع. وهذا الرأفة تدل على يعني معنى، والمعنى هذا يدخل في قاعدة، والقاعدة تقول: هوان الوسائل يدل على هوان الغايات، فمن ضعف في قلبه منزلة الزنا وشناعته وبشاعته ضعف في قلبه منزلة الحدود. فإذا رأيت من يهون من هذه الحدود ويرى أنها حدود بشعة، هذا يدل على هوان أصل الجرم عنده. هوان الوسائل يدل على هوان الغايات. إذن هذا الجواب الأول: ولا تأخذكم بهما رأفة. الجواب الثاني: أن العقوبات الشرعية كلها أدوية نافعة يصلح الله بها مرض القلوب، وهي من رحمة الله بعباده، فمن ترك الرحمة النافعة لرأفة يجدها بالمريض فقد أعان على عذابه وهلاكه. ثم يقول الله عز وجل بعد هذه الآية: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، يقول: إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وهذا كلام موجع فيه تهيج للمؤمنين، أي هذا الحكم هو حكم الله، فإن كنتم مؤمنين بالله وبالحساب فطبقوا شرع الله، وإلا فراجعوا إيمانكم. ثم يقول الله عز وجل بعدها: وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. وهنا سؤال: ما الحكمة في التشهير بهذه العقوبة؟ الجواب: لأن المعصية إذا كانت ظاهرة كانت عقوبتها كذلك ظاهرة، فالزنا لا يمكن إثباته إلا بإحدى هذين الطريقتين: إما شهادة الشهود الموصوفين شرعا، وإما إقراره على نفسه الصريح. فالأمر البين يستوجب العقوبة البينة، وهذا من كمال العدل. لذلك يقولون: الحدود زواجر وجوابر. الحدود زواجر وجوابر. ما معنى زواجر؟ أي زواجر لمن شاهدها، أي تزجر عن ارتكاب ما يستوجب الحد. وجوابر أي لصاحب الحد، تجبر ذنبه وتسقط عنه عقوبة الآخرة وفضيحة الآخرة. ثم يقول الله عز وجل بعد هذه الآية: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. وهنا سؤال: لماذا في هذه الآية بدأ بالزاني بينما الآية السابقة بدأ بالزانية؟ الآية السابقة كانت الزانية والزاني فاجلدوا، أما هذه الآية بدأت بالزاني: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة. الجواب: في الآية الأولى لما بدأ بالزانية كانت الآية وثيقة لعقوبتهما على ما جنيا، والمرأة هي المادة التي من شأنها يعني التي منها نشأت الجناية، ولأنها لو لم تطمع الرجل ولو لم تومض له ولم تمكنه لم يطمع ولم يتمكن، فناسب أن يبدأ بالمرأة. وأما هذه الآية الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، فإنها جاءت في سياق ذكر النكاح، والنكاح الرجل هو أصل فيه لأنه هو الراغب والخاطب ومنه يبدأ الطلب. دعونا نتدبر هذه الآية. يقول الله عز وجل: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. ثم ختمت الآية: وحرم ذلك على المؤمنين. سنبدأ من ختام الآية: وحرم ذلك على المؤمنين. ماذا يدل عليه؟ يدل على تحريم نكاح الزانية، يدل ختام الآية على تحريم نكاح الزانية. طيب نعود إلى بداية الآية ونسأل سؤال: ماذا يسمى من اعتقد والتزم تحريم نكاح الزانية وكان عالما به ولكنه تزوج الزانية لمجرد الهوى والشهوة؟ إذا بدأنا بنهاية الآية وقلنا وحرم ذلك على المؤمنين، وكان هناك رجل علم بحرمة نكاح الزاني ولكنه تزوج زانية مع أنه يعلم التحريم، فماذا يكون حاله؟ يكون هذا الرجل زانيا. لماذا؟ لأنه عقد عقدا محرما وهو يعتقد أنه محرما، ومعلوم أن العقد المحرم لا يبيح الفرج ولا الاستمتاع به، فيكون هذا الرجل باستحلاله بضع امرأة المعقود عليها وهي زانية وهو يعلم أن ذلك حرام، فيكون فعله هذا زنا. إذن الزاني لا ينكح إلا زانية. متى يكون هذا يسمى زاني؟ إذا علم بالتحريم. يأتي سؤال آخر: طيب ماذا يسمى من يقول أن هذا الفعل ليس بحرام؟ سمع بهذه الآية وسمع بقول الله عز وجل في ختام الآية وحرم ذلك على المؤمنين، ولكنه يقول هذا الفعل ليس بحرام ونكاح الزانية ليس بحرام بل هو حلال، يكون حينئذ مشركا، لأن من أحل ما حرم الله فقد جعل نفسه مشرعا مع الله ومشركا به سبحانه وتعالى. وخلاصة القول أن ناكح الزانية إما أن يكون معتقدا لتحريمها ملتزما به فحينئذ يكون زانيا، وإما أن يكون غير معتقدا للتحريم ولا ملتزما به بل هو منكر للتحريم، وحينئذ يكون مشركا لأنه أحل ما حرم الله. ويأتي سؤال آخر: طيب ما الحكمة من هذا التحريم؟ لماذا حرم الله على المؤمن نكاح الزانية؟ ذكر العلماء عدة حكم. من تلك الحكم، الحكمة الأولى أن الحكمة من تحريم نكاح الزانية هو فرض عزلة اجتماعية وحجرا صحيا على أولئك الزناة، حتى تضيق أو تضيق عليهم دائرة الفحش في المجتمع حتى يتوبوا. هذا أمر أول. الأمر الثاني، لأن الرضا بالزواج من الزواني هي دياثة منافية للغير المحمودة، فقد قال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة، وذكر منهم الديوث. الأمر الثالث من الحكم في تحريم أن يتزوج المؤمن الزانية، قالوا من الحكم إلحاق من ليسوا بأولاد الشخص به، فهي تزني من رجال آخرين وينسب الأولاد له فيكبروا ويرثوا منه وليس يعني هم بورثته، ويطلعوا على محارم الرجل وليسوا له بمحارم. هذه من المضار ومن يعني الحكم في عدم جواز نكاح الزانية. الأمر الرابع، قالوا من الحكم زهد الزانية في زوجها، فهي امرأة فاجرة مجربة للرجال في كل وقت وحين، إذا أغضبها زوجها خرجت وزنت بغيره واستعلت عليه بل وسلطت عليه الأشرار الفجار من عشاقها. قالوا كذلك من الحكم أن الزانية تجر زوجها إلى فعل المحرم، فلزهدها فيه ولهجرانها لفراشه يتجه هو الآخر لإنفاذ يعني شهوته في امرأة غيرها. قالوا كذلك من الحكم أن الزانية تجر إلى بيت زوجها صديقات السوء من أمثالها، مما يقع الزوج أيضا بالزنا معهن، والزانية تحرص على ذلك حتى لا يعيرها زوجها بالزنا، كما يقول الله عز وجل: ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. وقالوا كذلك من الحكم أن الزانية تعلم أولادها وبناتها الزنا وتسوله لهم. إذن انظروا يعني عدد كبير من الحكم يعني من تحريم نكاح الزانية. ثم ننتقل بعدها إلى سؤال، وهذا السؤال سبق أن ذكرناه ولكن يعني نكرره لمزيد تفصيل. قد يسأل سائل ويقول يعني نريد تفصيل أكثر، لماذا شدد الإسلام في عقوبة الزنا؟ نقول أولا الإسلام لا يحارب دواعي الفطرة ولا يستقذرها، وإنما ينظمها ويطهرها ويرفعها عن مستوى الحيواني، وهذا الكلام عندنا في شريعتنا بخلاف الكنيسة. الكنيسة الرهبان هناك يتنزهون عن الزواج، ولكنهم لأنهم حاربوا الفطرة ودوافع الفطرة يقعون في الفواحش، بل يصل بهم الأمر حتى إلى الشذوذ. إذن الأمر الأول، لماذا شدد الإسلام؟ نقول إن الإسلام لا يحارب الفطرة وإنما ينظمها. الأمر الثاني، لما في الزنا من أضرار اجتماعية تعرف عليها الناس، وسبق أن ذكرنا من ذلك اختلاط الأنساب وإثارة الأحقاد وتهديد البيوت الآمنة المطمئنة. الأمر الثالث لمن يسأل عن يعني الشدة في هذا الحكم، نقول حتى إذا وقعت الجريمة بعد ذلك ترى الشرع يدرأ الحد إذا كان هناك مخرج. كيف يدرأ الحد؟ يطلب شهادة 4 عدول يقرون برؤية الفعل كما يرى المرود في المكحل، أو اعتراف أنها شبهة في صحته. قد يقول قائل لما يسمع هذه الدرء الحدود يعني بالشبهات، يقول إذن العقوبة وهمية لا تردع أحد لأنها غير قابلة للتطبيق، لأنه لا يمكن أن يرى إنسان ويأتي 4 شهود يرون الفعل كاملا. نقول الجواب: الإسلام لا يقيم بناؤه على العقوبة، بل على الوقاية من الأسباب الدافعة إلى الجريمة، والإسلام يقيم بناؤه على تهذيب النفوس وتطهيرها. فالإسلام لا يعاقب إلا المتبجحين بالجريمة الذين يرتكبونها بطريقة فاضحة مستهترة فيراها الشهود، أو الذين يرغبون في التطهر بإقامة الحد عليهم كما وقع لماعز والغامدية. ثم يقول الله عز وجل بعد هذه الآية، يقول الله عز وجل: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا 4 شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. لازلنا مع السورة الأول وهو المجتمع الطارد للرذيلة. السؤال: ما مناسبة هذه الآية بالآية التي قبلها؟ بعد أن تحدثت الآيات السابقة عن عقوبة الزنا، جاءت هذه الآية لتبين عقوبة رمي المجتمع بالزنا دون بينة. وهنا سؤال: ما الفرق بين فعل الزنا وبين نشر ثقافة الزنا؟ الجواب: الفرج جريمته مع بشاعتها هي جريمة واحدة، ولكن إذا تناقلتها الألسن وصارت ثقافة شائعة انتهكت آلاف الفروج المحرمة، لأن اضطراد واعتياد سماع التهم يوحي للنفوس المتحرجة بأن جو المجتمع جو ملوث، فتهون في أحاسيسهم بشاعة هذه الجريمة فيقدمون عليها من غير مانع ومن غير حرج. فجاءت هذه العقوبة حتى تمنع من إشاعة الفاحشة. يقول الله عز وجل: والذين يرمون المحصنات. المحصنات يعني المرأة الحرة العفيفة عن الزنا، فإذا قذفها الإنسان بالزنا يكون مدنسا لعرضها مفتريا عليها. تأملوا في لفظ يرمون: الرمي ينبئ عن صلابة الآلة، والرمي ينبئ عن إيلام المرمي، وهذا فيه إذان بشدة تأثيره فيهن. لماذا قال الله عز وجل المحصنات ولم يقل كذلك المحصنين من الرجال؟ خص النساء لأن الألم فيهن أشد والأذى فيهن أشد. طيب يأتي السؤال: ماذا رتب الله في عقوبة القذف؟ رتب الله عدة عقوبات. الأمر الأول، العقوبة الأولى، الجلد. يقول الله عز وجل: فجلدوهم 80 جلدة. العقوبة الثانية، عدم قبول الشهادة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا. العقوبة الثالثة، الحكم عليهم بالفسق ولا يتولون أمرا يشترط فيه العدالة وأولئك هم الفاسقون. ويأتي سؤال: ما الحكمة من هذه العقوبات الثلاث؟ أما العقوبة الأولى الجلد فهي عقوبة حسية تتمثل في جلدهم 80 جلدة، وهي عقوبة قوية تقارب عقوبة الزنا. الأمر الثاني، عقوبة معنوية، ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، تتمثل في عدم قبول شهادتهم بأن تهدر أقوالهم، ويصيروا في المجتمع أشبه ما يكونون بالمنبوذين الذين إن قالوا لا يصدق الناس أقوالهم، وإن شهدوا لا تقبل شهادتهم، لأنهم إن سلخت عنهم صفة الثقة أو ثقة الناس منهم. العقوبة الثالثة، عقوبة دينية، وتتمثل في وصف الله تعالى لهم بالفسق، أي بالخروج عن طاعته سبحانه وعن يعني آداب دينه وشرعه. ثم يقول الله عز وجل: إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. فيه دليل على أن شهادة القاذف بعد التوبة مقبولة وأن ذنبه مغفور. بل هناك استنباط يعني جميل يعني في الغيبة. قال العلماء في هذه الآية دليل على أن من اغتاب مسلما وأوصل إليه الأذى بالقول أن توبته تحط ذنبه وتغفر خطيئته وإن لم يحلله صاحبه. كيف؟ يعني ما يحتاج أن يتحلل من صاحبه. من أين هذا الاستنباط؟ قالوا: ألا ترى أن القاذف قد آذى المقذوف ثم أوجب الله له المغفرة بتوبته ولم يشترط تحليل المقذوف؟ فقاسوا عليها كذلك عقوبة من اغتاب. ثم يقول الله عز وجل بعد ذلك: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ثم يقول الله عز وجل: ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم. ما مناسبة هذه الآية أو هذه الآيات لما قبلها؟ هذه الآية استثناء من الحكم السابق، وهو خاص في قذف الرجل لامرأته. لماذا؟ لأن المطالبة بأن يأتي الزوج 4 شهداء فيه إرهاق له وعنت، والمفروض أن الرجل لا يقذف امرأته إلا صدقا لما في ذلك من التشهير بعرضه، ويعني التشهير كذلك بكرامة أبنائه. لذلك جعل الله لهذا النوع من القذف حكم خاص. طيب، ما معنى هذه الآية باختصار؟ هذه الآية فيها تيسير على الأزواج يناسب دقة الحالة وحرج الموقف، وذلك حين يطلع الزوج على فعلة زوجته وليس له من شاهد إلا نفسه، فعندئذ يحلف 4 مرات بالله إنه لصادق في دعواه عليها بالزنا، ويحلف يمينا خامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، فإذا فعل طلقت منه طلقة بائنة وحق عليها حد الزنا. طيب، وهي يدرأ عنها الحد أنها عندئذ تحلف 4 مرات بالله أنه كاذب عليها فيما رماها به، وتحلف يمينا خامسة بأن غضب الله عليها إن كان صادقا، وتبين من زوجها بالملاعنة، ولا ينسب الولد إليه بل إليها. مما ورد في سبب نزول هذه الآية، روي أن هلال بن أمية ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إني رأيت فلانا على بطن زوجتي، فإن تركته لآتي 4 شهداء لقضى حاجته وانصرف، وإن قتلته فقد اعتديت عليه. هذا سبب نزول الآية. وقد يسأل سائل ويقول: أليس الله سبحانه وتعالى يعلم أن هذه الحالة قد تعترض التشريع العام للقذف؟ فلماذا لم تنزل هذه الآية إلا بعد هذا الموقف المحرج؟ وهذا سؤال جميل. يعني إذا كان هذا الأمر أن الله يعلم أنها ستقع هذه الحادثة، فلماذا تأخر نزولها حتى وقعت حادثة هلال بن أمية ثم نزلت هذه الآيات؟ الجواب: بلى، سبحانه وتعالى يعلم، ولكن حكمته سبحانه اقتضت أن ينزل التشريع عند الشعور بالحاجة إليه، فتستقبله نفوس الناس باللهفة إليه، ويشعرون أنه إنما نزل من أجلهم بعد أن كانوا يستشرفون لحكم في هذه المسألة لم يأتي بعد فيها حكم. وهنا كذلك يعني سؤال في هذه الآيات: لماذا خصت المرأة بلفظ الغضب في ختام الآية والخامسة أن غضب الله عليها؟ قيل لأنها أغضبت زوجها بفعلها، وقيل لأن المغضوب عليه هو الذي يعلم الحق ثم يحيد عنه، وقيل لعظم الذنب بالنسبة إليها، لأن الرجل إن كان كاذبا لم يصل ذنبه إلى أكثر من القذف، وإن كانت هي كاذبة فذنبها أعظم لما فيه من تلويث الفراش والتعرض لإلحاق من ليس من الزوج به، فتنتشر المحرمية وتثبت الولاية والميراث لمن لا يستحقه. طيب، سؤال آخر: ما مناسبة ذكر اللعنة للرجل في مقابل كذبه؟ قيل لأن كلامه في الحقيقة يتضمن إبعاد زوجته عنه، ومعنى اللعن هو الإبعاد، بل يعني حقيقة كلامه يتضمن إبعادها من الحياة لأنه قد أوجب عليها يعني الرجل، فناسب إن كان كاذب أن يبعد من رحمة الله. خلاصة المسألة أنه إذا رمى الرجل زوجته بالزنا فلا يخلو الأمر من 3 حالات: إما أن يقيم بينة فيقام عليها الحد، وإما أن تقر فيقام عليها الحد بالإقرار، وإما أن تنكر وهنا يطلب اللعان. يقول الله عز وجل في ختام هذه الآية: ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم. لماذا ختمت هذه الآيات بتواب حكيم والمتوقع أن تختم بتواب رحيم؟ يقول العلماء ختمت باسم الله الحكيم إشارة إلى فائدة مشروعية اللعان وحكمته وهي الستر عن هذه الفاحشة العظيمة، والمعنى لولا فضل الله عليكم ورحمته لعاجلكم بالعقوبة وأنزل بكم العذاب ولا فضح الكاذب منكم. ولكن يعني فضل الله ورحمته أن أنزل هذه الآيات التي رفعت الحرج عن الزوج الذي يرى زوجته على فاحشة ولم يستطع الاتيان بالشهود، وكذلك هذه الآيات رفعت الحرج عن الزوجة التي يتهمها زوجها وهي بريئة. هذا ما يعني أردنا قوله في هذه الحلقة. وفي الختام نسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا وإياكم علما وعملا. هذا والله أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد.
أسعدنا استماعك للحلقة، شاركها من تحب مع منصت احفظ وقتك.